إخوتي وأحبتي في الله، أحييكم في مطلع هذا اللقاء بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام، فسلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وأحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وكما ينبغي لجلال وجه الله وعظيم سلطانه، حمدا يملأ السماوات ويملأ الأرض ويملأ ما بينهما ويملأ ما فيهن ويملأ ما شاء الله من شيء بعد ذلك، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لله عبد. إخوتي وأحبتي، هذا الدين بناه الله على أسس خمسة وقواعد خمس، هي أركان الإسلام الخمسة، والتي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها بقوله: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. ونحن لا بد لنا في مقدمة الحديث عن الركن الرابع أن نتكلم بإيجاز كمدخل في حديثنا عنه على هذه الأمور الخمسة بإجمال سريع. فأولها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وهذه هي مفتاح الدخول إلى هذا الدين، وهي مفتاح الدخول إلى الجنة، وهي مفتاح العهد والعقد بيننا وبين الله عز وجل. أنت عبد الله تقر في قرارة نفسك، تعتقد اعتقادا لا مجال للريبة معه، أن الله هو إلهك وسيدك، هو الذي خلقك من العدم وأوجدك من الفناء وأغدق عليك الرزق ودبر ملكوت السماوات والأرض. الله خالق كل شيء بيده الملك وهو على كل شيء قدير. فتؤمن بالله، توحد الله عز وجل بأفعاله، وتوحيد الله بأفعاله فطرة فطر الناس عليها. وإن كنا قد وجدنا في بعض مسارات البشرية من حاول أن يجهض هذه الفطرة، أن يغطي وهجها، أن يقضي على نورها، رأينا أفكارا لكنها تحارب فطرة الله في الإنسان. ولو أنك سألتني وقلت: أي شعب زرته فقرأت الكآبة في وجهه لأنه واجه فطرة الله وغيرها وحورها، لقلت لك: يوم أن ذهبت إلى ديار الملحدين عندما عقدنا فيها مؤتمرات الإعجاز العلمي. الشاهد في الأمر أن توحيد الله عز وجل بأفعاله مسألة مفطور عليها كل إنسان، ونحن نشاهد ذلك، ويرى الإنسان من حوله شواهد هذه الحقيقة الجلية، وهو يرى أن الذي خلق الحياة والأحياء، خلق جدار الخلية الحية، الله وحده، لا يستطيع كائن من كان أن يوجد جدار الخلية الحية في الإنسان والحيوان والنبات وكل حي. والعلماء في أكبر ما يفعلون ينظرون إلى هذه الخلية في عظيم تكوينها وجلال صنعها وعظائم تكوينها وموادها. إذن الخالق هو الله، الخالق للحياة والأحياء هو الله، والرازق الذي أنشأ الرزق. حبة القمح التي تطعمها لن تستطيع البشرية أن توجدها، إن الموجد لها هو الله. اللبن الذي تشربه، الطعام الميت الذي تأكله فينقلب فيك طاقة حية، لا يفعل ذلك إلا الله. فهو الرازق المانح لخلقه هذه النعم وهذه الفضائل، ثم هو مدبر ملكوت السماوات والأرض من الذرة إلى المجرة، لا مدبر لهذا الملكوت إلا الله. والذين تحاول نفوسهم أن تتطلع إلى هذا الشأن، نقول لهم قولوا لأهل الأرض، قولوا لأهل الأرض والسماء من إنس وجن وغيرهم، فليوقفوا الشمس في مسارها، فليوقفوا الأنهار في تدفقها، فليغيروا في مجرات كون الله شيئا. هم عاجزون، هم أضعف من ذلك، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إذن هذه هي نعم الله المتدفقة علينا، ثم أنعم الله علينا فوق ذلك بأن أرسل إلينا رسلا ومنحنا عقلا وأعطانا فطرة. على أي حال، هذا موضوع قد أتعرض له في وقت آخر، لكن أنا أريد أن أعرف أحبتي بهذا الموجز المهم لهذه الأركان، ثم أقول لك يا عبد الله، إذا كان ربك هو الذي خلقك ورزقك ودبر ملكوت السماوات والأرض، يحييك ويميتك ويصنع كل شيء، فمن حقه عليك وهو المنعم أن تعبده، أن تعبده، وهو توحيد الله بأفعالك أنت يا عبد الله. تحقق معنى الألوهية عندما تقول أشهد، أشهد أن لا إله. والإله له في لغة العرب أكثر من 22 معنى، يجمع هذه المعاني كلها كلمتين: أرقى منازل الحب وأعلى منازل الطاعة. فالحب والطاعة لله عز وجل هما معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود، لا شيء. العبادة هي الذل والانكسار، لا شيء إلا الله سبحانه وتعالى. فتعبد الله عز وجل وتقف في حياتك تتلمس مراد الله. من أين لك أن تتعرف على مراد ربك في هذه الحياة؟ عن طريق واحد، واحد فقط، هو الطريق الذي تعرف من خلاله ماذا يريد الله منك لكي تحققه في حياتك، إنه طريق محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله قد سد كل طريق توصل إليه وفتح لنا طريقا واحدا هو طريق محمد صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هذا هو الطريق، الطريق إلى الله من خلال محمد صلى الله عليه وسلم. تعبد الله، توحد الله بأفعالك، بأن تستجيب لربك في عبادتك، في كل شأن من شؤونك. بل علينا أن نعلم أننا قد أمرنا أن نحقق العبودية في كل ذرة من ذرات وجودنا، في سمعنا وبصرنا وعلاقاتنا وأموالنا وأزواجنا وأهالينا وأصدقائنا وأعدائنا والمقربين منا والأباعد منا، كل ذلك ما من أمر إلا ولله فيه حكم، علمته أم لم تعلمه، علمه الآخرون أم لم يعلموه. إن لله أحكاما في كل قضية نفعلها، هذه الأحكام هي مراد الله الذي أراد أن تحققه في هذه الحياة لكي تصبح مسلم مستسلم لمنهج الله عز وجل. هكذا إذن تحقق الركن الأول أو الجزء الأول من الركن الأول من شهادة أن لا إله إلا الله، توحد الله بأفعاله وتوحد الله بأفعالك. ثم عليك أن تعلم أن لله عز وجل أسماء وصفات: الله ورسول الله أعلم بالله منك. فإذا سمى الله نفسه باسم أو وصف نفسه بصفة، فالله أعلم منك به سبحانه وتعالى، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بالله منك، فعليك أن تؤمن بها كما فهمها الصفوة من هذه الأمة من خلال لغة القرآن ودلالة ألفاظه، من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل، بل تنزه الله عن أن يشابه خلقه، فأنت تؤمن بها، إيه نعم، وتستجيب بل وتسأل الله بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. هذا هو الجزء الأول من شهادة أن لا إله إلا الله. ثم يأتي الجزء الثاني في هذا الركن العظيم، وهو شهادة أن محمدا رسول الله. وشهادة أن محمد رسول الله تحتاج منك أربعة أمور أقربها منك. الأمر الأول أن تعتقد أن الله عز وجل قد أخبر محمدا صلى الله عليه وسلم وأعلمه، أي نعم، بأشياء أنت تجهلها، فأنت لا بد لك من أن تصدقه، أن تصدقه بما أخبر به. فقد أخبرنا عن أمور الأوائل، بل كشف الله له حجب الغيب فيما كان، وكشف الله لمحمد صلى الله عليه وسلم حجب الغيب فيما يكون وفيما سيكون، وأخبرنا عن أمور الأوائل والأواسط والأواخر، بل حدثنا عن حتى علامات الساعة وقيامها، نحن قد حدثنا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدثنا عن أمم غبرت وانتهت وذهبت، كيف فعل الله بمن آمن واستقام، وكيف فعل بمن خرج عن منهج الله عز وجل. ولا أحد يستطيع أن يغلب الله، الله الغالب وحده، الله القادر وحده. كم من أمة طغت ثم حطمها الله وقضى عليها، وما ذلك على الله بعزيز. طغى أقوام وقضى الله عليهم. المهم أن تصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، لا بد أن تصدقه، حتى في أمور الغيب لا بد لك من أن تصدقه. إذا قال قل صدقته، إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا قل صدقته. حتى أني ألاطف بعض أحبابي عندما أقولهم انظروا إلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما كشف الله له في المستقبل، عندما قال لن تقوم القيامة حتى يأكل من في المدينة، المدينة المنورة، فاكهة الشام طرية. طرية، لو كانت فاكهة الشام كالمجففة قلنا ما في مشكلة، لأن المسافة بين الشام وبين المدينة المنورة يا أحبابي حوالي 30 مرحلة، فلا يمكن أن تصل الفاكهة طرية في تلك الأزمنة التي لم يكن فيها شيء من وسائل التبريد. حتى لا أطيل عليكم يا أحبابي، أقول ومع ذلك اليوم نحن نشاهد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقطف فاكهة الشام في الصباح، تجعل على وسائل النقل الجوي أو البري، وتصل إلى أسواق المدينة ولا زالت قطرات الندى عليها، وكأنها تشهد أن محمدا رسول الله. إذن تصدقه فيما أخبر. الأمر الثاني أن تعبد الله كما شرع لك محمد صلى الله عليه وسلم. من قال أن في مقدوري أن أعبد الله عبادة هي أفضل أو أكرم أو أكبر أو أفضل أو أحسن مما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، قلنا له كذبت، إنك دجال. نحن نقول من أراد أن يتعبد الله فليتعبده كما عبده رسول الله صلى الله عليه وسلم. إني والله لأتقاكم لله وأخشاكم له وأعلمكم بما أتقي. فنحن نسير كما سار محمد صلى الله عليه وسلم، نعبد الله كما أمر. إذن أن تطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أمرك، وأن تجتنب عما نهاك عنه وزجرك، وأن تعبد الله كما عبده محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تصدقه في كل ما أخبر به. بذلك تحقق الركن الأول من أركان الإسلام، وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أما الركن الثاني وهو الصلاة، فهو عمود هذا الدين، وهو من أعظم أركانه العظيمة، وهو الصلة بين العبد وبين الله، وهي الطهارة والنقاء لك يا عبد الله من درن الحياة ومفاسدها ومتاعبها وهمومها بل وذنوبها. يطهر الله به قلبك وينزكي به روحك. هذه الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام. نصيحتي لكل مسلم أن يقوى نفسه أن يصلي، وإلا فإن الأمر في ترك الصلاة خطير وخطير جدا. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. من ترك الصلاة جاحدا لوجوبها كفر بإجماع أهل العلم منذ أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا اليوم. أما من تركها تهاونا وكسلا ففيه خلاف بين العلماء، لكن المسألة خطيرة يجب علينا أن نتنبه لها. وقد يسألني بعض الناس يقول إني مثلا أعمل عملا ليس بجيد كذا، فهل أقول صل يا عبد الله، فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وسيزكي الله قلبك ويقوي إيمانك. المهم الصلاة الصلاة. إذن شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. إيتاء الزكاة هو عندما نريد أن نبني مجتمعا نبنيه على قواعد الحب لا على قواعد الكره والكراهية، لأن الإسلام بنى قاعدته على المحبة وعلى التكافل وعلى التضامن. فالزكاة شيء من الحقوق المالية، هو حق الله يعطى للفقير من مال الغني. ليش؟ لنشيع الحب في الأمة. ترى الفقير إذا مر من جوار متجر الغني قال اللهم بارك له في موارده، في كل صاحبه، وانت ايش علاقتك في الموضوع؟ قال أنا في آخر السنة أجي أستلم 2.5% وأنا جالس ما عندي شغل، أو مسكين قاعد تعبان في عمله وأنا أخذ من 2.5%. هذا إذا لم يكن في باب الزراعة، الزراعة ما شاء الله إذا كانت يعني بسقيا الآنية والتعب 5%، أما إذا كانت بماء السماء ف10%. يعني تصور يمر من جوار مزرعة الغني قمح كذا وهذا مسكين قد تعب فيه ويقول اللهم بارك له فيه. ليه يا أخي؟ ل10% وآتوا حقه يوم حصاد آخذه. إذا انظر كيف أن الله جعل هذه الزكاة قاعدة من قواعد بناء الحب وسدا لحاجة الأمة. ولو أن حققنا الزكاة فأخرج الأغنياء زكاة أموالهم لما بقي في أرض الإسلام فقير. إن المبالغ المودعة في البنوك الأوروبية والأمريكية لأغنياء المسلمين أكثر من 700 مليار دولار، لو أخرجت زكاتها وأعطيت لفقراء المسلمين لما رأينا فقيرا. فيا أغنياء المسلمين، لمن تكدس هذه الأموال؟ أخرجوا زكاتها وبعدين احمدوا الله. هذه الزكاة 2.5% منتهى درجات الواقعية. على أي حال، هذا هو الركن الثالث. ثم الركن الرابع الذي نحن بصدد الحديث عنه وسوف نتكلم عنه إن شاء الله كلاما نرجو أن يوفقنا الله لكي نستوعب كثيرا من أحكامه وحكمه وما يتعلق به إن شاء الله تعالى في الحلقات القادمة، لكني أقول بأن هذا الركن ركن مهم. فدعوني إذن أنتقل إلى الركن الذي بعده، لأننا سنخصص للركن الرابع حلقات مستقلة نتحدث فيها إن شاء الله حديثا طويلا بمشيئة الله تعالى، ونتعرض لبعض جوانبه ولبعض أشيائه، ونسأل الله للجميع التوفيق. الركن الخامس وهو ركن حج بيت الله الحرام. وركن حج بيت الله الحرام ركن عظيم وموسم كبير، وهو مظهر من مظاهر الوحدة في الأمة. الوحدة في الأمة، أن هذه الأمة أمة واحدة، وأن هذه أمتكم أمة واحدة، وأنا ربكم فاعبدون وأنا ربكم فاتقون. إذن هذه الأمة عندما تأتي من شتى بقاع الأرض تستجيب لنداء الله، وأذن في الناس، يقول الله عز وجل لإبراهيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. لما انتهى إبراهيم من بناء البيت أمره ربه أن يصعد فوق جبل أبي قبيس أو أن يصعد فوق المقام، وقال أيها الناس حجوا بيت ربكم. هو نادى، ولكن البلاغ من الله. يقول عليه الصلاة والسلام فأجابه من في أصلاب الرجال وأرحام النساء لبيك اللهم لبيك. وهي فطرة يا أحبابي. ليش فطرة؟ لأن الكلام الصحيح، القول الحق، أن المكان الذي أخذ فيه العهد على بني آدم يوم أن مسح الله على ظهر آدم فخرجت ذريته من ظهره كأمثال الذر، هذا في عالم الذر. وعالم الذر أي عالم العالم الدقيق، هذه ما أصبحت يعني صعبة أن يفهمها علماء اليوم. اليوم عندما تأتي الخلية الحية الصغيرة هذه التي لا ترى إلا كرأس دبوس، ثم يتكلم عنها العلماء بما في داخلها من ملايين، 6 مليارات من النويدات، 6 مليارات من النويدات الصغيرة الموجودة في داخله. هذه مسألة يعني مذهلة. على أي حال، أعود فأقول أخذ الله العهد أين كان؟ المهم الذي يهمني الآن أين كان أخذ هذا العهد؟ كان في الموقع الواقع بين وادي عرفة ووادي نعمان، في التلاقي بين وادي عرفة وموقع نعمان. فنعمان وعرفة أخذ الله العهد على بني آدم فيه، فأصبح حب مكة فطرة، صار متغلغل في أحشائها، حبها متغلغل في أحشاء المسلمين. فإذا جاء الحج تحركت كوامن الإيمان في النفوس فيأتوا إليها. ثم هو نأتي إليها استجابة لمراد الله عز وجل بأن الله أمر أن نحج. طبعا نحج بشروط الحج وأركانه وواجباته ومتى يجب على المسلم، هذه تفاصيلها تحدثنا عنها في الماضي، إنما نحن نقول بأن الركن الخامس هو ركن الحج، ويأتي إليه الناس لكي يتعرفوا على العهد القديم الذي بينهم وبين الله، ويذكرهم بالمبدأ والمعاد. يذكرهم يوم أن تخرج من بطن أمك تلف في خرقة بيضاء، ويوم أن تموت تلف في خرقة بيضاء، فيزيل عنك ذلك الكبرياء والغطرسة والتعالي، وتذكر نفسك ثم تذهب إلى الحج فيطهرك الله. قال عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هذه النعمة العظيمة، هذه هي أركان الإسلام في جملتها. إذن بنى الله عز وجل هذا الإسلام على أركان خمسة. نحن إن شاء الله بمشيئة الحي القيوم سوف نتحدث وبشيء من التفصيل عن الركن الرابع لقرب أيام رمضان ولقدومها علينا. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من صوامه وقوامه، ومن يجعل الله لهم في هذا الشهر أكمل الحظ والنصيب. إخوتي وأحبتي، أسأل الله جلت قدرته أن يرزقنا وإياكم إدراك شهر رمضان، وأن يرزقنا الثبات عليه، وأن يعيننا على الصيام والقيام. وإلى أن ألتقي بكم في حلقة قادمة، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم. زودنا الله وإياكم التقوى، وغفر ذنوبنا، ويسر لنا الخير أينما كنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.